نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن موضوع يعني كل مؤمن مسيحي، ألا وهو كيفية اتخاذ القرارات السليمة وتقديم النصح للآخرين. موضوعنا لهذه الحلقة هو المرض والشفاء. فلماذا يمرض الناس؟ وما الذي يقوله الكتاب المقدس عن الشفاء؟ لماذا لا يشفى بعض الناس من أمراضهم؟ وما هي وسائط الشفاء بحسب تعليم كلمة الله؟ الكتاب المقدس يعلم بوضوح أن جميع الأمراض ناشئة عن سقوط الإنسان في الخطية. نقرأ في الأصحاح الثالث من سفر التكوين كيف أن الإنسان سقط في الخطية، وكيف أن الله عاقبه على ذلك بأن كثر أتعاب فترة الحمل عند المرأة وجعل الولادة مؤلمة، كما أنه لعن الأرض وجعل عمل كل رجل شاقا ومتعبا. ولا يفوتنا أن نذكر أيضا أن الموت الجسدي نشأ بسبب الخطية. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الخامس والآية 12 يقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وهكذا فإن السبب العام للمرض هو سقوط الإنسان في الخطية. أما من ناحية الشفاء فإن الكتاب المقدس يعلم أن كل شفاء هو من عند الله. لهذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتذكروا دوما أن كل شفاء مهما كان مصدره هو من عند الله، وهو جزء من بركة الله ورحمته ونعمته علينا. وبركات الرب علينا لا تقتصر على المعجزات والأشياء العجيبة والخارقة للطبيعة، بل هي تشمل أيضا كل شيء يقوم به الله لأجلنا. لهذا فإننا نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية 17 يقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. نقرأ أيضا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع عشر والآية 17 يقول: مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. ونحن نعلم أيضا أن الله هو الذي يعطي الإنسان المهارات والقدرات المختلفة بما في ذلك الشفاء. هذا يعني أن كل الوسائل العلاجية والأدوية والأجهزة الطبية الحديثة هي جزء لا يتجزأ من عناية الله وصلاحه ومحبته لنا. لهذا يجب علينا أن نحمد الله على أوقات الصحة وأن نضرع إليه في أوقات المرض والشدة، وحين نفعل ذلك فإننا نقر بسيادة الله على حياتنا. وحتى حينما نذهب إلى الطبيب يجب علينا أن نصلي إلى الله وأن نطلب منه الشفاء، لأنه الوحيد الذي يقدر أن يشفي. فعندما ينجح الدواء في علاجنا فالسبب في ذلك هو أن الله جعله ينجح. وعندما تنجح العملية الجراحية فإن الفضل الأول يعود إلى الله، لأنه هو الذي يعطي المواهب والقدرات والمهارات للأطباء. من جهة أخرى، فإن الكتاب المقدس يعلم بوضوح أن كل شفاء على الأرض قبل المجيء الثاني للمسيح هو شفاء مؤقت. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 9:27 أن الموت هو مصير الإنسان، كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 21:3 أن زمان رد كل شيء هو عند المجيء الثاني ليسوع المسيح. والرسول يوحنا يقول في سفر الرؤيا الأصحاح 23:3-5 هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وهكذا رغم أن شفاءنا على هذه الأرض هو شفاء مؤقت، إلا أن شفاءنا التام سيحدث بعد قيامتنا من الموت. ومن الأمور الأخرى التي ينبغي علينا معرفتها هو أن الشفاء يعتمد بالكامل على مشيئة الله. فرغم وجود العديد من طرق الشفاء، إلا أن هذه الطرق والوسائل غير مضمونة ولا يمكن تعميمها على جميع الأشخاص والحالات المرضية. لهذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نحذر من التعليمين التاليين، لأنهما مخالفان لتعاليم الكتاب المقدس. التعليم الأول والذي ينبغي علينا رفضه هو التعليم القائل إن كل مرض هو نتيجة عن سيطرة الأرواح الشريرة. هناك أشخاص يقولون إن الطريقة الوحيدة لشفاء الأمراض هي طرد الأرواح الشريرة، لأنها هي سبب هذه الأمراض، لكن هذا التعليم ليس له أساس كتابي. أما التعليم الثاني الذي ينبغي علينا رفضه فهو التعليم القائل إن إعلان الشفاء يعني الشفاء. فالبعض يدعون أنه إذا أعلن المريض أنه شفي بعد الصلاة لأجل شفائه فهذا يعني أنه قد شفي تماما، لكن هذا التعليم ليس قائما على كلمة الله أيضا، ولا يمكننا تعميم حالات الشفاء على جميع المرضى وجميع الحالات المرضية. فإن فعلنا ذلك فإننا نحول نعمة الله إلى قوانين كونية تنطبق على الجميع، لكن نعمة الله ليست كذلك. ففي حقيقة الأمر أن المرض والشفاء سر لا نعرف الكثير عنه، وهو يتعلق أولا وأخيرا بمشيئة الله. فقد يختار الله بمقتضى مشيئته الإلهية أن يشفي شخصا ما وأن لا يشفي شخصا آخر. هذا لا يعني ضعف إيماننا أو ثقتنا بالله، فالكتاب المقدس يحضنا على الثقة بالله حين نصلي لأجل أي شيء بما في ذلك الشفاء. نقرأ في سفر إشعياء: إننا شفينا لأن يسوع المسيح مات على الصليب لكي يكفر عن خطايانا. وهذا هو ما يجعلنا نصلي باسم يسوع المسيح. وحين نصلي باسم يسوع المسيح فهذا يعني أننا نقول لأبينا السماوي: يا رب استجب لصلاتنا بناء على عمل الخلاص الكامل الذي قام به ابنك يسوع المسيح لأجلنا. ونقرأ في الرسالة إلى أهلي فيلبي الأصحاح 4:67، يقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وهكذا حين نصلي باسم يسوع المسيح، فإن سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبنا وحياتنا، كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع والآية 16 يقول: فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. فيجب علينا أن ندرك ونتيقن أن الله يعرف أفضل زمان وطريقة للاستجابة لطلباتنا. وحيث أن بعض الناس يشفون من الأمراض والبعض الآخر لا يشفون، فسوف نلقي الضوء على بعض الأسباب المؤدية إلى ذلك. أولاً، بعض الناس لا يشفون لأن هناك خطية شخصية في حياتهم. نقرأ في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا أن يسوع شفى مريضاً عند بركة بيت حسدة، ثم عاد يسوع فرآه في الهيكل وقال له حسب ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس والآية 14، قال: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضاً لئلا يكون لك أشر. ثانياً، بعض الناس لا يشفون لأنهم لا يهتمون بصحتهم الجسدية والنفسية، فالإسراف في الطعام وعدم ممارسة التمارين الرياضية وعدم تناول الأطعمة المغذية وعدم النوم لساعات كافية، هذه كلها أمور تؤدي إلى تدهور الصحة وضعف مقاومة الإنسان للأمراض. قد يهمل البعض في تناول الأدوية التي يصفها الطبيب لهم، أو يتناولون أدوية دون مراجعة الطبيب مما يعرقل شفاءهم. ثالثاً، بعض الناس لا يشفون لأن الله نفسه دعاهم للاشتراك في آلام المسيح. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع والآية 13 يقول: بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضاً مبتهجين. رابعاً، بعض الناس لا يشفون لأن الله لديه قصد أسمى لحياتهم. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 من الآية 7-9 يقول الرسول بولس: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. وقد قبل الرسول بولس ذلك من الله وقال في الآية 10: لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نرى الوسائل والوسائط التي يستخدمها الله لشفائنا. أولا، يستخدم الله الشفاء الطبيعي، ورغم عواقب سقوط الإنسان في الخطية إلا أن الله هو الذي خلق الإنسان وأعطاه قدرة هائلة لمعالجة نفسه بنفسه في كثير من الحالات. ثانيا، يستخدم الله الأطباء والأدوية لشفاء الأمراض، فالأطباء هم أشخاص أعطاهم الله علما ومعرفة للكشف عن الأمراض وعلاجها، لذلك يجب علينا أن نقبل الأطباء والأدوية كعطية صالحة من عند الله. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 6-12 ثم 13 أن تلاميذ المسيح خرجوا وكرزوا للناس وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم، كما نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 34 والآية 10 أن السامري الصالح ضمد جراح الرجل المصاب وصب عليها زيتا وخمرا لمعالجتها. ثالثا، يستخدم الله الشفاء المعجزي لشفائنا. نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والآية 28 أن الله وهب بعض المؤمنين موهبة خاصة لشفاء الأمراض الجسدية والنفسية، وكما قلنا سابقا فإن كل شفاء هو من عند الله. رابعا، يستخدم الله صلوات الشيوخ والدهن بالزيت لشفاء أمراضنا. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 5 والآيتين 14 و15 أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. وهذا لا يعني أن يعقوب يرفض العلاج عن طريق الأطباء والأدوية، بل يتحدث هنا عن التدخل الإلهي للشفاء. هذا يعني أنه حتى وإن لجأنا إلى الأطباء والأدوية، فيجب علينا أن ندرك أن هؤلاء الأطباء وهذه الأدوية هي وسائط يستخدمها الله لشفائنا. ويجدر التنويه هنا إلى أن يعقوب لا يتحدث عن خدمات شفاء عامة، بل عن خدمة تتم في منزل الشخص المريض، وفي هذه الحالة يجب على شيوخ الكنيسة أن يصلوا لأجل المريض وأن يدهنوه بالزيت باسم الرب يسوع المسيح. ورغم أن يعقوب لا يشير هنا إلى ضرورة وضع الشيوخ أيديهم على المريض، ولا إلى ضرورة سؤال المريض عن وجود خطية في حياته ينبغي أن يعترف بها ويتوب عنها، إلا أنه من الأفضل القيام بهذه الأمور لأنها تتوافق مع ما تعلمه كلمة الله. وماذا عن صلاة الإيمان وأثرها في الشفاء؟ يقول يعقوب في الآية 15 من الأصحاح 5 من رسالته: وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. المقصود بصلاة الإيمان هنا هو اليقين بأن مشيئة الله هي أن يشفينا، وقد تحدث يسوع عن هذا النوع من الصلاة اليقينية، فقال في إنجيل مرقس الأصحاح 11 والآية 24: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم، كما يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 13: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. لكن يجب علينا أن نحذر من الانجراف وراء مشاعرنا عند استخدامنا لهذه الآية التي وردت في رسالة يعقوب والتي تقول: وصلاة الإيمان تشفي المريض. فما لم يعطنا الله إعلانا خاصا بأنه سيشفينا، فقد نقع فريسة العواطف الزائدة، مما قد يؤثر سلبا على ثقتنا بالله وعلاقتنا به. لذلك يجب علينا أن نصلي بثقة وبإيمان وأن نقبل مشيئة الله، فلا يجوز أن نفرض على الله ما نريده أو ما نتمناه نحن، لأن مقاصد الله تختلف عن مقاصدنا وطرقه تختلف عن طرقنا. هذا لا يعني أيضا أنه لا حاجة للصلاة في حال ضعف إيماننا، فقد شفى يسوع غلاما به روح نجس رغم أن إيمان أبي الغلام لم يكن كاملا. فقد قال الأب ليسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 9 والآية 24: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. وهكذا حتى وإن لم يكن إيمانك كاملا فلا تيأس من رحمة الله، فالرسول بولس يقول لنا في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 3 والآية 20: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. ومن الضروري أن نعرف أن هذه الآيات عن صلاة الإيمان هي جزء من الحق المتعلق بالصلاة، فغالبية صلوات المؤمنين قائمة على الإيمان، لأننا غالبا لا نعرف ما الذي نصلي لأجله، سواء كنا نصلي لأنفسنا أو للآخرين، كما أننا كثيرا ما نفتقر للحكمة اللازمة لمعرفة الصواب من الخطأ أو لمعرفة ما هو لخيرنا. لذلك فإننا نصلي قائلين: يا رب نحن لا نعرف ما هو لخيرنا وصالحنا، لذلك فإننا نثق بك ونسلمك كل أمور حياتنا، عالمين أنك تحبنا وتفعل الأفضل لنا. هذا يعني أن الصلاة هي تسليم لمشيئة الله، فقد قال يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 11 من الآية 22 وحتى 24: ليكن لكم إيمان بالله، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. كما أن يسوع يعدنا في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 13 قائلاً: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. هذا كله يشجعنا على الصلاة في جميع الأحوال، ولا سيما لأجل الشفاء، فالله يسمع صلواتنا ويستجيب لها بحسب مشيئته الصالحة وليس بحسب مشيئتنا ورغبتنا نحن. لهذا يقول يعقوب في رسالته في الأصحاح 4:14 ثم 15: أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. فهذا هو جوهر الصلاة، أن نعرف مشيئة الله ونقبلها، وهذا هو ما علمنا إياه المسيح في الصلاة الربانية، حيث نقول للآب السماوي: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهكذا إذا كنت عزيزي المستمع تعاني أنت أو أي شخص عزيز على قلبك من أي مرض، فاعلم أن الله قريب وأنه يصغي إلى صلواتك طالما أنها تتوافق مع مشيئته. لذلك صل دائما أن تتحقق مشيئة الله، وكن مستعدا لقبول مشيئته مهما كانت، فقد يختار الله أن يشفي المريض في الحال أو بعد فترة ما، وقد يختار الله أن يبقى المريض على حاله، وقد يختار الله أيضا أن يأخذ المريض إلى السماء ليكون في محضره. وفي الختام ندعوك إلى الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية والروحية، وإلى مراجعة الطبيب في حال شعورك بأي ألم أو أعراض غير مألوفة، كما نشجعك على تناول الأدوية التي يصفها لك الطبيب. والأهم من هذا كله هو أن تثق في الرب وأن تسلمه حياتك وصحتك ومستقبلك، وأن تتمتع بعلاقة سليمة معه، فالله يحبك ويريد لك الخير. صلاتنا لأجلك عزيزي هي أن يعطيك الرب الصحة والعافية، وأن يشفي جميع أمراضك، وأن يستخدمك في الصحة والمرض لمجد اسمه القدوس. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
فيك النجاح. عارف قلبي وألم محفورة جوايا سنين. انت رجايا فيك الكفاية، انت شفايا، وهروح لمين؟
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.